بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا جزا الله الإخوة القائمين على أمر هذه الندوة خيرا، حيث هيئوا لنا هذا الاجتماع المبارك وهذه الحلقة الطيبة في هذه الروضة الناظرة وفي هذه المجالس الطاهرة، مجالس الملائكة، مجالس النور، المجالس التي يحبها الله ويباهي بأهلها في السماء، المجالس التي يقول الله عز وجل للقائلين فيها قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، لأن من أعظم القربات إلى الله ومن أجل الأعمال إلى الله ذكر الله تبارك وتعالى. يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وقد كلف الله المكلفين بعبادات محددة في زمن معين وبهيئة معينة وبكمية معينة إلا ذكر الله، فما حدده بعدد ولا حدده بزمن ولا حدده بهيئة أو كيفية، وإنما طلب منه الإكثار وبين أن صفات عباده هم المكثرون من ذكره. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه هي حالات الإنسان الثلاث التي لا يمكن أن يكون في غيرها، فهو إما قائد أو قاعد أو راكب. فالمؤمن يذكر الله قائما ويذكر الله قاعدا ويذكر الله على جنبه وفي كل حالة من أحواله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويثني الله عز وجل على أهل ذكره فيقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويخبر تبارك وتعالى أن من أبرز صفات عباده أهل الإيمان كثرة ذكر الله. يقول عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تسكن قلوبهم وترتاح قلوبهم وتهدأ قلوبهم عند سماع ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوب أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. ويخبر أن أبرز صفات أعدائه المكذبين لرسله، المحادين له، الرافضين لأوامره، أبرز صفاتهم أنهم لا يحبون ذكر الله عز وجل. قال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني يبغى كل علم إلا ذكر الله، ينسى كل شيء، يذكر كل شيء إلا الله، ما يذكر الله، يذكر الجواب ولا يغيب عنه، يذكر الطعام ولا يفوت وجهه، يذكر المواعيد حتى زملائه ولا يخل موعد، يذكر المباريات ولا تفوت المباراة، يذكر المسرحيات ولا يمكن تفوت مسرحية. المهم أنه منظم أموره كلها ولكنه لا يذكر الله عز وجل. وقد قال الله بشأنه: استحوذ عليهم الشيطان، يعني استعمرهم واستولى عليهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فيقول عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستحيون. لو كان أن المباراة في أرض بعيدة لا يمشي على ركبه،
ولو قيل ان السمرة واللعب في ابعد وادي او في اصعب جبل طلعنا، لكن الندوة وذكر الله ما يأتي لها الا انا لله وانا اليه راجعون. والله قد توعد، توعدهم الله بالعذاب الذي لا قصر له عليه. قال عز وجل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. لان العيش الهنية والعيشة السعيدة والعيشة الرضية هي في طاعة الله. الناس عنه الان من مسليات ومن مهدئات لانفسهم كلها بسبب البعد عن الله، وما عرفوا من اين اتوا، وما لاحظوا ان سبب بلاءهم هم ما يشيرون به، والا السعاده كلها بطاعه الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يعني عذاب الدنيا المعيشه ضنكا، وعذاب الاخره ان يحشره الله اعمى، يحشره الله اعمى بصر واعمى بصيره. ويامره الله عز وجل ان يسير على الصراط وان يعبر على الجسر. والجسر وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع صفات: انه ادب من الشعر، واحد من السيف، واحر من الجمر، واروق من الثعلب. والعباد مكلفون ومامورون بالسير عليه، اذ لا وصول الى الجنه الا من عليه. الجسر مضروب على متن جهنم، جهنم تحت والكبري من فوق، هذا الجسر. والناس هنا في المحشر والجنة هنا، وإن سبق الجنة إن كان في طائرة، في سيارة، على وسيلة، لا، في وسائل اسمها وسائل النبي الإيماني، في وسائل العمل الصالح. الذي قد تجهز بعمل صالح وبإيمان صادق في هذه الدنيا يعبر. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأمة من يمر كالبرق الخضر. ولما رؤي سفيان الثوري رضي الله عنه في المنام قالوا: ما صنع الله بك؟ قال: وضعت قدمي على الصراط والثاني في الجنة. أخذها خطوة كلها. ليش؟ سفيان عاد تقي خائف من الله. منهم من يمر كالبرق الخاطر، ومنهم من يمر كالريح مثل الهواء، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجل يعني مثل عدو الرجل، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر عازرا يفوق ويطيح يفوق ويطيح، ومنهم من يحط اول خطوه والثانيه في النار. لا حول ولا قوه الا بالله. فالله يحشره اعمى ويامره بان يسير على الصراط، فكيف يسيره اعمى؟ كيف يشوف؟ والجسر احد من الشعر، احد من السلف، وادق من الشعر، واحر من الجمر، واروق من الثعلب. لو نصبنا الان، لو جبنا جدة ولا ضم حسن ووضعناه بين عمارتين، قول كل عمارة مثلا أربع أدوار، وبين العمارتين 20 متر، ووضعنا هذا الجدة أو هذا العمود وقلنا للناس وشوفوا عليها، وعرضها 50 سنتيمتر، من يقدر؟ ما حد يقدر. وإذا مشى فيمشي وهو خائف جدا، والطيحة قريب، لكن الطيحة في نار جهنم 70 خليفة، 70 خليفة. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد سمع وجبة مع أصحابي، يعني وجبة، أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك حجر ألقي من سبيل جهنم لن يصل إلى اليوم له 70 خليفة ثم هو صدري. اللهم صل وسلم على رسول الله. فسبب حشر الله له أعمى أنه كان أعمى في هذه الدنيا، كان مفتح في كل شيء إلا في طاعته، مفتح للرجاء، ومفتح للدعاوى، ومفتح للشكاوى، ومفتح للمشاوير، ومفتح للمجاور، وفي كل شيء ما شاء الله. اما في دين الله فهو اعمى، ما يأتي بدين الله ولا يبغى دين الله. واذا طلبت ان تأتي، تعال يا اخي تعلم دين الله، اجلس في مجالس العلم، انتقل من بيتك واركب سيارتك وابحث اين العلم، اين طلبة العلم، اين الندوات، اين الحلقات، روح اليها. لا تشغلتوني، هل نحن نشغل عني؟ اشغلنا بطعم، لكن لو في شيء ثاني عشاء والله يوم ما شغلنا، ان الله يغلب عليهم. إذا بده عشاء، لكن عشاء بروحه يبغى يعيش أعمى ويموت أعمى. قال الله: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلامة الإيمان يا أخي المسلم وعلامة اليقين حبك لذكر الله. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. اللهم اجعلنا منهم يا ربي. شرح الله بدره للإسلام، فتح الله قلبه للدين، وهو على نور من الله أينما سار. فالنور أمامه بين يدي الله. ليش؟ لأنه مشروح الصدر والقلب لله، قلبه مفتوح، قلبه مشرق، قلبه منور، قلبه متجه، موجته كلها إلى الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ثم قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قاسي القلب الذي لا يلين بذكر الله والذي تكتعر منه جلود الذين آمنوا ويخشون الله عز وجل، هذا ما يلينه إلا جهنم والعياذ بالله. لأن الله يقول نار وقودها الناس والحجارة. القلوب القاسية التي ما لانت في الدنيا بطاعة الله ولا لانت في الدنيا بذكر الله عز وجل، يعذبها الله عز وجل بأن يلينها بالعذاب الشديد وبالنكال الأكيد وبالنار السوداء التي تحرق أصحابها لأنهم ما رضيوا بطاعة الله في هذه الحياة. ويا أخي المسلم، ما أحد يعرف في قلبك، ما في سرمو مثلي أخي في التفليس وتعلم الناس فيه، ولكن أنت أخبر بنفسك إن كان قلبه شريء بذكر الله ويحب ذكر الله، وأينما سمع بذكر الله ذهب إليه ولو كان عبد، لكنه يعرف مجالس الذكر وفضيلتها، ويعرف أن الله يباهي بأهل هذا السماء، وأن الله تبارك وتعالى ينادي أصحابه ويقول قوموا مغفورا لكم فلبدل سيئاتكم حسنات، فهو يحب ذكر الله بالليل والنهار، فهذه علامة الإيمان. أما إن كانت الأخرى القلب قاسي والعين متحجرة والقلب غافل ولا يبغى ذكر الله، فاعلم أن في قلب البعيد مرض، عليه أن يسارع لعلاجه بهذه الدنيا قبل أن يكون العلاج في جهنم، وقبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمرا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فجزى الله الإخوة كل خير الذين هيئوا لنا هذا الاجتماع المبارك الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول فيه وبما نسمع، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أما الموضوع الذي اخترته للحديث فيه فهو مهم جدا وذو علاقة وذو أهمية بالغة، لأنه يتعلق بعين كل مسلم، ولأنه العبادة العظيمة التي تعبد الله بها أهل الأرض وأهل السماء، ألا وهي الصلاة. والصلاة التي نعنيها هي الصلاة التي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأدائها كما يجب، إذ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن مالك بن الحوير رضي الله عنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة هي أقوال وأعمال ظاهرة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، شرعها الله تبارك وتعالى وتعبد الناس بها وفرضها عليهم وسماها صلاة بمعنى صلة بينه وبين العبادة. والذي يتأمل في فرضية الصلاة يجد هناك مفردات اختصت بها الصلاة. أولا أنها من أول ما شرع، من أول ما شرع بعد التوحيد وبعد العقيدة وتثبيتها جاء الأمر بالصلاة. ثانيا أن جميع عبادات الإسلام كلها شرعت، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يتلقى تشريعها من الله عن طريق الوحي إلا الصلاة، فإن الصلاة لما أراد الله أن يشرعها أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم لعظمها ولجلالة قدرها. قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى الله برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم شرع الله له الصلاة وأمره بها وفرضها 50 صلاة. 50 صلاة بمعنى أنها لو رقيت على الفرض الذي فرضه الله لكنا مأمورون أن نصلي في كل ساعة صلاة، يعني اقسم 50 على 24 ساعة بمعنى أن في كل 24 دقيقة صلاة. ولكن بفضل الله ورحمته وبشفقة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه طلب من ربه التخفيف بعد أن شاور موسى وأخبره وقال إن الله قد فرض علي 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع فخفف الله 5 ثم 5 ثم 5 حتى بقيت 5 ونزل الله 45 صلاة. فلما وصل إلى موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال يا موسى قد سألت حتى استحييت من ربي. يقول الله ما عليك حق اجبني. قال الله عز وجل إني قضيت وقضائي لا يرد، هي 50 في العدد هي 5 في العدد وخمسين في العدد. اللهم لك الحمد يا ربي. يعني كان المنطق انه اذا نزلت 45 وبقيت 5 اهلا من الله ويعطينا اجر 5 وكثر خير الله وقال. ولكن الله عز وجل كريم حدث 45 وخلنا الثواب جاي، ثوابها موجود 45 اخذتها مع ثواب 5 واصبح لك مع 5 50 صلاة، كأنك إذا صليت 5 صلوات تصلي 50 صلاة. ففرضها الله عز وجل في السماء وهي خاصية لها تميزت بها عن جميع ذرائع الإسلام. أيضا هذه العبادة عبادة لازمة للعبد المسلم لا تنفك عنه بحال من الأحوال، إذ أن كل عبادة تجد في أحوال وتفك في أحوال إلا الصلاة. فمثلا الزكاة، الزكاة ركن من أركان الدين ومبنى في مبانيه وعمود من أعمدته، ولا يكمل إيمان الإنسان ولا يقوم دينه إلا بالصلاة والزكاة. ولهذا لما منع المرتدون الزكاة في عهد أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستباح دماءهم وأعراضهم، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. اعتراهم مرتدين عن دين الله لأنهم رغبوا الزكاة. لكن الصلاة الزكاة تسقط في أحوال، فالذي ليس عنده مال ليس عنده زكاة، والذي عنده مال وما حال عليه الحول ليس فيه زكاة، والذي عنده مال وحال عليه الحول ولكن ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة، والذي عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب لكن ما يملكه ما يفيده ما فيه زكاة. فالزكاة ركن لكن تسقط في أحوال. الصيام ركن يجب على الإنسان في كل عام مرة شهر، لكن إذا كان الإنسان مريضا أو على سفر أباح الله له أن يفطر وأن يقضي بالأيام الأخرى، ولكن إذا استمر به المرض وكان مرضا لا يرجى برؤه فإنه يسقط عنه الصوم ويجب عليه الأطعام إن كان قادرا، فإن لم يكن لديه ما يطعم سقط عنه الصوم وسقط عنه الإطعام. الحج ركن من أركان الدين لكن يجب بثلاث شروط: أمن الطريق ووجود الزاد ووجود الرحيل. فإذا في الطريق خوف بحيث لو حجيت قتلت سقط عنك الحج، وإذا ما عندك زاد يكفي أنت في سفرك ويكفي أهلك من بعدك حتى تعود، ولا عندك راحلة سقط عنك الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا كل الشرائع الدينية تسقط في حالات إذا عجز الإنسان عنها. أما الصلاة فلا تسقط، إن كنت مريضا تصلي وإن كنت متعافيا تصلي. يقول عمران بن الحصين صلي كما قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع وكنت مريضا فقاعدا، فإن لم تستطع وكنت لا تستطيع حتى أن تجلس جالس من المرض فعلى جنب، فإن كنت وأنت على جنب لا تستطيع أن تصلي وأنت على جنبك فأومئ إيماء فطرق. وبعدين إذا كنت على طهارة فالمطلوب الطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولكن ما عندك إمكانية أن تتوضأ كأن تكون في المستشفى وعملت عملية وبطنك مفتوح وثيابك ملطخة ولا تستطيع أن تبدل هذه الثياب من النجاسة ولا تستطيع أن تتوضأ، فصلي في ثيابك ولو كانت غير طاهرة لأن هذا ما تستطيع. وإذا كان ما عندك ماء ولا قدرت تتوضأ فتيمم، فإن لم تستطع أن تتيمم فصلي بغير تيمم ولا وضوء وصلاتك صحيحة. وإذا كنت على السرير ولا تستطيع أن تحول السرير إلى القبلة لتستقبل القبلة صلي إلى أي وجهة فحيثما تولوا فتم وجه الله. المهم ما تسقط عنك الصلاة في أي حال من الأحوال في حال المرض. والبلية والمصيبة أن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة. ليش؟ قال أبغى إذا تعافيت. سبحان الله، وهذا من العافية يوم قرب من أيام الامتحان ان المرض هذا وسيله للموت، فينقلب وانت تصلي طول حياتك، ويوم جاء المرض الذي يمكن ما تخرج منه فتترك الصلاه على امل انك تتعافى، من يضمن لك العافيه؟ صلي على اي وجه لو جئت من فضلك. فالصلاه واجبه ولا تسقط على الانسان في حال العافيه وفي حال المرض. والصلاه واجبه لا تسقط على الانسان في حال الاقامه وفي حال السفر. في حال السفر يسقط عنك الصوم ويجوز لك ان تفطر وتقضي بعدين، لكن الصلاه لا، ما تصليها وتقضي بعدين، صلي وانت مقيم وتصلي وانت مسافر. ولكن من رحمه الله عز وجل بهذا العبد ان خفف عليه، فاذا كنت مسافر فبدل من ان تقف مرتين في صلاه الظهر والعصر قف مره وصل الظهر والعصر كمان. واذا كنت مسافر وبدل ان تقف مرتين للمغرب والعشاء صل المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تاخير. وايضا رحمك الله عز وجل بان جعل الرباعيه التي اربع ركعات صليها بالليل عصر، تصلي الظهر بالليل والعصر بالليل والمغرب ثلاث لا تصلي لانها وتر، والعشاء بالليل والفجر هي مقصوره بطبيعه الحال هي بالليل. هذه رحمه من الله تبارك وتعالى، ولكن لا تدع الصلاه لا في حال السفر ولا في حال الاقامه، في حال المرض كذلك، في حال الخوف يعني القتال. إذا اشتبكت الجيوش الإسلامية مع جيوش الكفر فإن مبرر الجهاد لإعلاء كلمة الله كافي أن الإنسان يكون مشغول عن الصلاة بعمل أعظم وهو الجهاد الذي هو ذروة سلام الدين، فكان يمكن أن يكون الإنسان عذر لو أخر الصلاة، لكن لا تؤخر الصلاة حتى نبدأ. كيف صلي وأنا مجاهد يا ربي؟ نظم الله عز وجل صلاة الخوف وشرعها في القرآن الكريم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ثم ذكر الله عز وجل كيفية أداء الصلاة بأن ينقسم الجيش إلى جسمين وأن يكون له إمام واحد، جسم يصلي وجسم يقاتل، فإذا انتهى هذا الجسم بالإمام الواحد، هذا يصلي الإمام الواحد ركعة ثم ينتظر، وهذول اللي صلوا يسلمون الركعة الثانية لوحدهم ويسلمون له بعد واحد في الركعة حقتها أولا، ثم يأتي الثانيين فيدخلون معه، هم يصلي لنفسه الركعة الثانية وهم يصلون له الركعة الأولى، ثم ينصرف ويقومون هم يصلون ركعتهم الثانية. هذه صلاة الخوف، والجيوش محتلمة والسيوف مفلتة، ولكن لازم من الصلاة، هذه صلاة دي كيف ضيعون الصلاة؟ وهل تنصرون إلا بالصلاة؟ إن الصلاة هي وسيلة النصر على الأعداء، فكيف نضيع سلاحنا؟ كيف نضيع وسائل نصرنا من أجل أن نقاتل أعداء الله؟ لا، لا بد أن نصلي. طيب فإذا اشتبك خلاص ما عندي مجال اني ادسب الناس، صف يصلي وصف يعني ينتظر او يقاتل، قال الله فان خفتم يعني خلاص اختلط الحابل بالنابل فرجالا او ركبانا، اي صلوا وانتم رجال على وقوفكم على رجلكم او ركبانا على خيولكم وعلى جمالكم وعلى طبعا في المفهوم الحديث سياراتكم ودباباتكم، المهم صلوا. ما تمر عليك وقت الصلاه الحبيبه تقول لي اذان، لا اله الا الله لا اله الا الله. بعدين هذا العباده الصلاه هي التي تعبد الله بها كل الاديان الامم وشرعت في كل الاديان، والذي يستقرئ القران يجد ان ما من دين بعث الله عز وجل به رسول وانزل به الكتاب الا وفيه الامر بالصلاه مثل ما فيه الامر بالتوحيد. وان اختلفت الصلاه في كيفيتها وتشريعها عن بقيه الاديان الا انها متفقه لانها صلاه. ابراهيم عليه السلام لما اتى اسماعيل وامه الى مكه قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه، وكان يدعو ويقول رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وموسى عليه السلام لما جاء في الليله التي كان فيها مسافرا وعائدا من ارض مدين حتى يرجع الى مصر وكان في الطور ومعه زوجته وكانت حامل وفي ساعات المخاض للنفاس وكانت ليلة باردة مطيرة مظلمة يعني في حالة لا يعلمها الا الله، آنس من جانب الطور يعني من جنب الجبل وجد نارا، شاف نار فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم من هذه قبس أو أجد على النار هدى، ابغى جد في أهله لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. أول شيء فاعبدني وأقم الصلاة، جت الصلاة مع العبادة مع الأمر بالتوحيد، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وفي سورة يونس يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أوحى الله إليهم إذا بنوا بيوتهم في مصر أن يجعلون بيوتهم على القبلة، يعني على بيت المقدس، وأقيموا الصلاة، اجعل بيتك على القبلة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا عيسى عليه السلام يذكر الله عز وجل عنه حينما جاءت به مريم تحمله وقد حملت به عن غير من غير أب. ولله عز وجل أن يخلق ما يشاء لأنه على كل شيء قدير. خلق الناس على أربعة أصناف: صنف من غير أم ولا أب وهو آدم. وقال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله يخلق ما يشاء ويخلق، فخلق آدم قبضة من التراب ونفسه من الروح من غير أم ولا أب، لا عمل في بطن ولا خرج منه، وإنما الله عز وجل قبضه من التراب وخلقه ثم نفخ فيه من الروح وصار بشرا سويا. وبعدين خلق صنف من أب بلا أم، خلق صنف ربي من الأب بدون أم وهي حواء، خلقها الله من ضلع آدم العيسى. ولهذا المرأة خلقت من ضلع الأعور، ولا في الدنيا امرأة سمحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسبت وكسرها طلاقها، وإن استمتعت به استمتعت به على أعوج. اللي يبغى واحدة سمحة ما فيها أعوج في الجنة. ولهذا أعوج ما في المرأة أعلاها لسانها، فاستمتعوا بهن على عوجهن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمتعوا بهن على عوجهن. فصنف خلقه الله عز وجل من أب بلا أم وهو حواء، وصنف خلقه الله من أم بلا أب وهو عيسى. بعث الله جبريل فنفخ في جيد درعها وبعدين حمل، وأخذ الله حمله. لما جاءها الملك قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت شقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أما يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أكن بغيا. كيف تقول هذا الكلام؟ لا لمسها أحد وما هي بذلك من بيت النبوة. ولم أكن بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت مكانيا. لأنها من بيت الطهر والعفاف، من بيت المروءة والشرف، من بيت العزة والطهاء والنقاء، فتقول: والله إن وجهها أنها ماتت قبل هذا اليوم وكنت نسيا منزيا. فناداها من تحتها على ذلك طبعها إن القضية بأمر الله ما فيها عيب أبدا ولا فيها مخالفة، ولكن سنة الله الجارية. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فقولي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم يوم إنسيا. وكان صومهم الإمساك عن الكلام والطعام والشراب والنكاح. كان الذي يتكلم بكلمة ويقضي اليوم، فكلامهم وصيامهم سكوت. فأتت به قومها تحمله، فلما رأوا معها وهم يعرفونها أنها طاهرة قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. كيف بريدة هذه؟ لقد جئت شيئا عظيما، جئت بمصيبة كبيرة، كيف؟ فأشارت إليه: يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. دعوها ونفوها وذكروها بمثلها وأخيها العادة، أن الإنسان عادة بيت المقدس ما كان أبوك الله أصدقنا ما كانت أمك فريا. يقولون: هذا ما هو شأن السجود ولا هو الإشتراك، كيف فعلت هذا؟ وهذا يتعارض مع الطهر والعذاب ومع النقاء والفضائل التي كنت تعيشين عليها في بيتك مع امك ومع ابيك ومع اختك ومع اخوك هارون. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه بدون كلام. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فترك الثدي وكان يرضع من ثديها وتكلم وقال لهم: قال اني عبد الله. وفي هذه الكلمه يقول العلماء ان فيها مثل عقيده النصارى. الآن في العالم أكثر من 1,000,000,000 نصراني يعتقدون أن عيسى ابن الله، ولكنه يقول هو إني عبد الله وهو أعظم الناس له، فكذب. والله يقول: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كما يقول. فهنا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. هذه وصية الله لعيسى عليه السلام وهي الشاهد من الحديث. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم جاءت شريعة الإسلام الخاتمة المهيمنة المسيطرة التي هي آخر الرسالات والتي رسولها آخر الرسل والذي قال الله عز وجل فيها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكانت الصلاة خطب هذا الدين وعمود هذا الإسلام. في حديث معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة السلامة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلامة الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة. الصوم بقاء أن يحفظك الصوم من كل معاصي. ما يقدر الصائم يخدم الله إنه متخرب كيف يخرب ويبني في نفس الوقت. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ فتجافى جنوبهم عن المضاجع يشعر ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا. قال وإنا لمؤاخذونك ما نتكلم به. قال سكرتك أمك يا معاذ وهل يصب الناس على وجوههم أو على مناخيهم إلا حصائب أسنتهم؟ ما يصب الواحد في النار لم تنه. اللسان هو وسيلة النجاح هو وسيلة الهلاك لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءت الصلاة لتكون ذات منزلة عظيمة في دين الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني. قال حبب إلي من دنياكم الطيب صلوات الله وسلامه عليه لأنه طيب والطيب يرفع النفس ويبارك الروح. ولذا قال أهل العلم لو أنفقت ثلث مالك فالطيب لم تعد مشرك. يعني لو أن راتبك 6,000 ريال وأنت شهريا تصرف 2,000 ريال في الطيب حطيه 2,000 ريال معجزة مشرك. ليش؟ لأن الطيب يحبه الله والملائكة تحب الطيب والناس يحبون الطيب. فمن كان طيبا في ريحه فهو طيب عند الله بكل أموره. لكن اليوم الطيب يعني أكثر ما ينفق الناس فلوسهم بالدخان لطيب الشيطان. ولا يمكن أبدا أن يغلق البكت إلا والبكت وراه. بل بعضهم يشتري كراكيب لأنه يخاف تجي حروب ويصير أزمة في الدخان وإلى بكلهم هزل. يعني يفرد مثل ما يفرد البر والحر لا حول ولا قوة إلا بالله. ويغلق البكت وراه بكت. ولو حسب كم يشتري بعضهم يشتري كل يوم يعني يشرب كل يوم بكتين البكتين ب8 ريال أو ب10 ريال بحسب نوعية الدخان. يعني بالشهر بكم؟ ب300 ريال. يعني بالسنة بكم؟ امرض 10 في 360 3,600 ريال في الدخان. ويقول بعضهم ان ريال الدخان مخلوق. لو جاء فقير عند الباب في الصباح وعطاه ريال قلنا كثر خير. لكن لو جاء في اليوم الثاني ويبغى ريال قال ايش جاب؟ يعني عشان يهز ب5 ريال بتسرع عليه كل يوم؟ يعني انا هنا ماليه ولا حكومه؟ والله خلاص دور غيري. ولكن الدخان كل يوم 10 ولا فيها كرم ولا فيها تبر ابدا ولا فيها ضجر. ليش؟ لانها طاعه للشيطان ومعصيه لله تبارك وتعالى. بينما كم ينفق الانسان في العود؟ كم ينفق الانسان في الطيب؟ قليل جدا قليل جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ويحب الطيب فيقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء اي الحلال وجعلت قره عيني في الصلاه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول وهو ينفض انفاسه في اخر لحظه من لحظات حياته يقول الله الله في الصلاه الله الله في الصلاه الله الله في الصلاه وما ملكت ايمانه. ولما نزل قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. خلف يعني نشء جديد يعني ناس يدور مهمتهم يعني وابرز صفاتهم انهم ما يحضروا الصلاه. وهذا موجود الان الا من رحم الله. ما من بيت الا وفيه معركه بين الاب وبين الاولاد في الصلاه. الاب يبغى طاعه الله والاولاد ما يبغونها ابدا. اذا دعاهم للصلاه كان يضرب وجههم عليه ما يبغون الصلاه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه ايش؟ اتبع الشهوات. إذا مباراة يروح من قبل الأرض يربع لها حتي على شان العبد وهي الكرة تعبد الصلاة لكن هذه صلاة ابليس هذه طاعة للشيطان لكن الصلاة ثقيلة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لما نزلت هذه الآية قال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل قال أو تضيع أمتي يا جبريل من بعد الصلاة معقول إن أحد مثل يضيع الصلاة قال يأتي أقوام في آخر الزمان يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا درهم عنده خير من ثمن الآن تركوها بادرة ولا لا حول ولا قوة إلا بالله وإلا إليه راجعون هذه العبادة جاءت في دين الله لازمة ومأمور بها ومحظوظ عليها وببيان أنها فرق بين المسلم والكافر يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول بين الكفر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ويلزم بكفر الإنسان التارك للصلاة أحكام شرعية أولا أنه إذا أولا من استتاب ثلاث أيام فإن تاب وإلا قتل وقتله رده ما هو عجل فرق بين من يقتل حد وبين من يقتل رده من يقتل حد كمن يقتل قصاص او يقتل في مثلا رجم هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين لانه مسلم ما كفر ولا خرج من الدين بهذه الجريمة التي اقتربها وانما هو صاحب كبيرة تحت مشيئة الله في الدار الاخرة ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه ولكن باسلامه لا بد له من نهاية الى الجنة اما ذلك الصلاة فانه يقتل ولكن لا يقتل حدا يقتل ردة لانه كافر مرتد عن دين الله وينبني عنه احكام المسلمين فلا يقتل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين واذا دفن لا يوجه القبلة لانه ليس من اهل القبلة الان المسلم اذا مات يوجه به القبلة ليه ما معنى القبلة بالذات شفتوا يمكن قبور اليهود والنصارى انا رأيت قبور حق اليهود شفتها في نجران ما هم موجهين القبلة قبوره واحد كده وواحد كده وواحد كده خربطة علوجة ما لهم قبلة لكن أهل الإسلام قبورهم كلها متجهة إلى الله لأنهم من أهل القبلة فتارك الصلاة ليس له قبلة طيب ماذا نصنع به؟ قالوا يربط كما تربط الدابة إذا مات حمار في القرية ويقبرونه يكفنونه ويصلونه والله إن تارك الصلاة ألعن من الحمار والله يوم القيامة إنه يتمنى النحمة يوم يقول الله للخلائق كلها هذه الحيوانات تكون تراب فيقول يا ليتني كنت ترابا ليس كان ذر ولا بقره ولا حمار لكن ما يصير هكذا والله يقول الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ويقول عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إنهم إلا كالأنعام يعني كالبقر بل هم أضل أولئك هم الغافلون فهذا يشحب الحمار يسحب حتى تأكله الذئاب في أطراف الوادي ولكن الإنسان قالوا يسحب لا يحمل لا يشل على رقبة ليش شله عدو الله كافر يسحب ولكن لا يترك للذئاب تأكله ليش قالوا لأن الذئاب لو أكلته لشبقه لأن يعني طعم الإنسان لحمه طعم ما هو مثل لحم الحمار مليء فإذا ولادته الذئاب والسباع لفتكت بالناس واعتدت عليهم وأصابها الشبك فلا يدهن في الأرض يحفر له ويوارى جدفه ويكب على وجهه ما يوجه لا الجبله ولا يوجه كب على وجهه والعياذ بالله وبعدها اذا ترك الصلاه قبل ذلك فان امراته تحرم عليه بدون طلاق لان يعني الطلاق بين المسلمين اما الكافر اذا كفر وارتد عن دين الله انتفخ العبد العبد بدري اصلا بين الرجل وبين المراه عليه على الاسلام ولهذا لو جاءك احد يخطب بنتك واعطاك ملايين الملايين وهو كافر يهودي ولا نصراني ما تزوجه ابدا كيف تعطي بنتك نصراني ولا يهودي وكذلك تارك الصلاه هو مرتد عن دين الله في حكم اليهودي او النصراني او الملحد بمجرد ما يثبت لك ان ترك الصلاه وان ارتد عن دين الله اولا تحرم عليه زوجته ويلزم الشرع ان اخذ بنتك واذا تركت اختك او بنتك تحت بطنك وهو كافر مرتد لا يصلي فانما ترضى بان تاتي زوجتك او بنتك البحث لأنها تركب حرام ويجين أولادها أولاد زنا وإن تراب تسمع أيها الإنسان فلا ينبغي لمسلم أن يسمع أو يعلم هذا الأمر ويترك عرضه تحت كافر أو مرتد عن دين الله عز وجل فما في شيء في الدين ترك كفر على الإطلاق إلا الصلاة ولذا ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم صفات أهل الإيمان وجعل من أبرز صفاته ومن أهم علاماتهم هذه الصلاة والذي يتأمل القرآن كله يجد أن الصلاة هذه تجي في أول صفات أهل الإيمان يقول الله في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذه صفات أهل الإيمان هدى للمتقين، يعني القرآن هذا هداية لأهل التقوى. من هم؟ قال ربي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال عز وجل في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإنما هنا يسميها العلماء أداة حصر، يعني تحصر الإيمان في أهل هذه الصفات، والذي ما في هذه الصفات ما هو من أهل الإيمان. فالله يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا هو تعرف من الله خوف الله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر الصفات كلها وقال في النهاية: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول عز وجل في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني جنس الإنسان في هذه الصفة حلوع، إذا مسه الخير منوع، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوع، إلا بس مستدرك إلا المصلين، ما هم من هذول الناس. من يا ربي؟ قال: الذين هم على صلاتهم دائمون. مو يصلي بس وحده وبعدين ينفلت من المسجد ولا يشوفه. يصلي المغرب فقط علشان جاي من تلجيه، ويصلي الظهر لانه في الدوام، لكن العصر ما فيه في المسجد. اين هو؟ قالوا راجل. ليش؟ كان راح من الدوام بعد فتغدى ومنى بطنه الى بسمع، ثم رجل ولا عاد صلى الى الساعه 5 ولا الساعه 6، وقام قبل غروب الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنه شيطان يغاب هناك، قام فنكر أربعا فأذكر الله فيها إلا قليلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من فات صلاة العصر حبط عمله، وحدث صحيح في البخاري. وقال: من فات صلاة العصر فكأنما وجر بأهله وماله ونفسه. والله أوفى على الصلوات، قال حافظوا على الصلوات. وإيش؟ والصلاة الوسطى، الوسطى هي الأصل في إجماع أهل العلم. ليش؟ لأنها وسط بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل. فصلاتي النهار الفجر والظهر، وصلاتي الليل المغرب والعشاء، والعصر بينها، فهي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة.